وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، فاصل ونبدأ معكم حلقة اليوم، العنف مشاكل وحلول.
هذه مجالس رحمة في الهدى.
إذا ظلم زوج زوجته لا ينبغي أن نحاكم المنهج، ولا ينبغي أن نحاكم دين الله، وإنما يجب أن نحاكم هذا الزوج الظالم الذي تجاوز دين الله ومنهج الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أبدا للرجل أن يكره امرأته على ذلك، لأن هذه الجزئية، لأن حق المرأة في الفراش، ولأن حق الرجل في الفراش، أنا أقول هذا من ألطف وأرق اللحظات التي ينبغي أن تكون بين الرجل والمرأة. يا أخي، هذه ليست جولة من جولات المصارعة الحرة كما تصور البعض، إنما هي لحظات كلها الأنس وكلها الحب وكلها الود. أنا أقول بأن الزوجة المسلمة، ولا أستحي أن أقول ذلك، أقول إن الزوجة المسلمة والزوجة المسلمة إن طبقا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه العلاقة الخاصة وفي هذا الوقت الخاص جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام وكما أراد ربنا وشرع نبينا، أقول لأذابت هذه اللحظات جبالا كبيرة ضخمة متطاولة من الجليد الذي طالما يتراكم على البيوت ويخيم بسحاب كثيف أسود في سماء البيوت. لو أن هذه اللحظات طبقت كما قال عليه الصلاة والسلام بغاية الأدب وبغاية الحب وبغاية الأنس وبغاية الرضا، ليشعر الرجل امرأته بالفعل أنه لا يريد منها جسدا وإنما يريد روحا قبل الجسد، ولتشعر المرأة زوجها أنها تنتظر منه هذا اللقاء.
حقوق المرأة في الإسلام.
ما حضرتكم كتور؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
احنا معنا الحاجة سندس والدة الشيخ محمد حسان.
ايوه.
ازاي حضرتك يا حاجة؟
ازيك يا استاذ ملهم الاول.
الله يكرمك ويعزك، اهلا بيك.
ازاي حالك؟
ربنا يكرمك، ربنا يبارك فيك.
كل سنة وانت طيب.
وانت بألف صحة وسلامة.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا مرحبا.
ازيك يا عيني وقلبي ياض؟
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك.
ربنا يرفعك انت فوق الدنيا كلها يا رب.
الله يسترك
وتعيدك ونورت الدنيا كلها يا قلب امي.
ربنا يبارك فيك.
انت نورت الدهاليه ونورت مصر كلها.
ما اقول لك من اللي هيشهد للعروسه يا
لا ده انا شاهدلك وقلبي راضي عليك، وطول ما انا راضي عليك الدنيا كلها ترضى عليك.
الله يرضى عليك.
ربنا يرضى عليك بالصحه والعافيه. وتعيدك يا رب ونجيك وبفك شر المرض ونجيك يا محمد يا ابن
سلمى.
وتعيدك ياب بعد حالك وروق بال.
امين يا رب.
ادعي بقى الاستاذ محمود يجيب السلامة ان شاء الله يا حاج.
الدنيا كلها تستعجلك.
ربنا يبارك فيك يا ام،
ويجزيك عن خير وجزاء. ربنا يبارك فيك انت يابا، وتعيدك
بالصحة والعافية ويسترك في الدنيا والآخرة
ويزيدك في مدى علم.
ده كان يعني ملخص بسيط وقصير للحلقة الماضية التي كانت بعنوان حقوق المرأة في الإسلام. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مهمة جدا، عنوانها العنف مشاكل وحلول. سنتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عن مشكلة وظاهرة من الظواهر التي طرأت على المجتمع لم تكن موجودة من قبل. في البداية مشاهدينا الكرام، أقول بس بعض الحوادث الموجودة اليوم فقط في بعض صفحات الحوادث في كثير من صحافة اليوم. منها شاب يقتل شقيقه الطفل انتقاما من أم المجنية عليه. فني تكييف يقتل زوجته اللعوب ويقطعها 9 أجزاء. زوج مخلوع يقتل مطلقته وعائلتها بعد خطبته لآخر، يقتل ابن عمه بعد خسارته لماله، قاتلة زوجها عشت معه ربع قرن في عذاب، عاشرني بالإكراه تحت تأثير المنشطات وتخلصت منه بسلاحه، مقتل طالب تدخل لفض مشاجرة بين صديقه ومسجل خطر، السائق قتل مطلقته ووالديها وشقيقها وعرسها والسبب علشان اتخطبت لشاب آخر، مقتل فتاة وحرقها بالبنزين في أكتوبر، عذب طفلته حتى الموت وادعى سقوطها من فوق العمارة، يقتل ابنته حرقا إرضاء لزوجته الجديدة، انتحار شاب لفشله في الإنفاق على أمه، وآخر انتحر بسبب فشله في الحصول على وظيفة. 240 حالة طلاق يومية، تبادل الزوجات، المخدرات، التحرش الجنسي، سرقة الأعضاء البشرية، خطف الأطفال، الانتحار، أطفال الشوارع، البطالة، الفقر، التفكك الأسري. ده هنبدأ مباشرة من خلال ما قلناه مع شيخنا وحبيبنا وإمامنا فضيلة الإمام الشيخ محمد حسان. سعداء بحضرتك أستاذ.
أهلا وسهلا.
ربنا يكرمك ويعزك.
ربنا يبارك فيك.
شيخنا الجليل، بعد يعني اللي سمعناه وقلناه، يعني كل هذه الظواهر لم تكن موجودة من قبل، السؤال لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة؟
الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمن يستمع إلى هذه الأخبار مجمعة يتصور أن الأمة قد ضاعت وأن المجتمع قد انتهى وقد احترق.
نعم.
وهذا مدخل خطير، وقد لا ينتبه إليه كثير من الإعلاميين،
نكرره مرة أخرى،
وكثير من الإذاعيين والمذيعين.
نعم.
فأنا أود أن أذكر أخي وتلميذي وحبيبي الأستاذ ملهم، أن يحذر من هذا الأسلوب، لأنه قد يصيب المجتمع بشيء من القنوط وشيء من اليأس. هذه أحداث متفرقة في مجتمع عريض طويل مترامي الأطراف، فلو أن هذه الأحداث لو جمعتها كلها ربما لا تصل إلى 30 حادثا أو 50 حادثا. لو جمعت هذه الأحداث حتى ولو حدثت في هذا اليوم وحده أو على مدار الساعات، لو قارنت هذه الأحداث بملايين البشر ممن يعيشون في بلدنا مصر، لوجدت أن هذا الأمر عادي وأقل من العادي. أنا لا أريد أن أقلل من شأن الجريمة، لكن لا أريد في الوقت ذاته أن نضخم هذه المسائل الفردية والأحداث الفردية لنشوه من خلالها صورة مجتمع مشرق يتألق إسلامه بفضل الله جل وعلا. لماذا يتعمد القائمون على صفحات الحوادث وعلى وسائل الإعلام أن يبرزوا وأن يظهروا وأن يضخموا هذه الحوادث في الوقت الذي لا أرى واحدا من هؤلاء حريصا على أن يقدم صور الفضيلة في المجتمع وصور الأخلاق الحسنة في المجتمع بصورة لا أقول تتوازى مع هذا الطرح، وإنما بصورة تقترب من هذا الطرح.
قد يقول هذا واقع شيخنا الجليل.
أنا لا أنكره. أنا لا أنكره، إنما أقول لا ينبغي أن أسلط العدسات المكبرة على هذه الأحداث الفردية لنقدم من خلالها مجتمعا كاملا، دون أن نبرز في الوقت ذاته الصور الإيجابية المشرقة في مجتمعنا. لماذا لا نسلط الضوء على المساجد التي بفضل الله تزدحم المصلين؟ لماذا لا نسلط الضوء على أهل الفضل المبدعين في كل مناحي الحياة؟ لماذا لا نسلط الضوء على شبابنا المسلم المتفوق؟ لماذا لا نسلط الضوء على 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 لكنني لا أنكر هذا الواقع. وسأقف معه الآن، إنما فقط أردت أن أحذر من طريقة الإعلاميين في صفحات الحوادث. ليس أن يقال إن كلبا عض رجلا، ولكن إن رجلا عض كلبا. لا أريد هذه الإثارة، لا سيما في قناتنا الطاهرة المباركة قناة الرحمة، ولا أستحي أن أصحح لك هذا على مرأة مسموع من الجميع باعتبارك أخي الصغير وتلميذي النجيب، وأنا أشرف وأفخر وأسعد بذلك، لكن لا أود أبدا أن أسلط الضوء على هذه الأحداث المتفرقة لأجعلها دفعة واحدة لأسمع الخلق ولأسمع لأبين من خلالها لبعض الناس الذين لا يتابعون أو لا لا يعرفون قيم مجتمعنا المسلم أن بلدنا قد ضاع وأن نعم. الحرائق تشتعل فيه، حرائق الجنس وحرائق القتل وحرائق الاغتصاب. أبدا. في الوقت ذاته أقول أنا لا أنكر وقوع هذه الحوادث.
تمام.
وأنت تسأل لماذا ظهرت الآن بكثرة؟ أنا أقول لك أخي الحبيب، حوادث القتل هذه.
طب تيجي نتوقف عند ذلك.
فضل.
ونستقبل مداخلة معنا. يعني إحنا قلنا خبر في الحلقة الماضية مسألة لانشون الخنازير يغزو الأسواق المصرية، وحضرتك تتكلم عن الإعلاميين والصحفيين. ونستقبل مداخلة مهمة معنا الأستاذ مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الأسبوع. السلام عليكم.
وعليكم السلام. التحية والتقدير لك أستاذ ملهم، وتحية خالصة إلى فضيلة مولانا الشيخ محمد حسان. وحشتنا يا مولانا، لكن دايما بنتابعك ودايما بنسمع
الله.
صوتك الكريم دايما.
ربنا يكرمك أستاذ مصطفى.
الله يخليك.
تعليق حضرتك أولا على كلام الشيخ أستاذنا.
اسمح لي أن أتفق مع الشيخ وأختلف معك.
نعم.
لماذا؟ أولا مثل هذه الحوادث ليست بجديدة على المجتمع المصري.
نعم.
ربما تكون يعني هي مصدر إزعاج لنا جميعا، ولكن إذا نظرت لها كحوادث فردية سيكون الأمر طبيعيا.
نعم.
إذا جمعتها كما قال فضيلة الشيخ محمد حسان وقدمتها بهذا الشكل، فمن المؤكد أنها تحدث إنزعاجا وتبدو للكافة وللعامة وكأننا على شفا حفرة من النار. والحقيقة أن كثير من المجتمعات تحدث فيها مثل هذه الحوادث، ربما المجتمع المصري لأن هناك مكاشفة حقيقية وهناك حرية للتعبير والصحافة، ربما يتم التركيز على مثل هذه الأحداث، وهي أحداث في كل الأحوال مزعجة.
نعم.
وتثير حقيقة في النفس هواجس كثيرة، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يقي شر المجتمع منها ومن نوعيتها الخطيرة. لكن في كل الأحوال نحن كإعلاميين مطلوب أن نبث الأمل في نفوس الناس، وأن نركز كما قال فضيلة الشيخ أيضا على الجانب المضيء في الحياة الاجتماعية، سواء يعني المتفوقين، التطور الحاصل في بعض النواحي المجتمعية.
نعم.
من المهم جدا عندما نذكر هذا لابد أن نذكر ذاك أيضا.
تمام. حكاية اللانشون يا أستاذ مصطفى.
والله يعني هناك قضية كان تحقق فيها النيابة منذ أيام، وسجن صاحب سوبر ماركت بتهمة أنه يبيع اللانشون مصنوع من لحم الخنزير.
نعم.
وكان الكثير من الإعلاميين الحقيقة قد حذروا منذ البداية من خطورة ومخاوف يمكن أن تنشأ نتيجة ذبح الخنزير وتسرب هذه اللحوم المحرمة إلى الأسواق.
نعم.
ويبدو أن ذلك قد حدث. هناك 140 ألف خنزير تم ذبحهم، وهذه الخنزير لحومها بالتأكيد قد تسربت إلى بعض المناطق وإلى بعض المحل وبعض المصانع. المتهم اعترف وقال يعني أنه حصل على هذه الشحنة من أحد المصانع التي تنتج هذه اللحوم، سواء كانت لانشون أو بولويف أو غيرها. وبالقطع هذا انذار خطر، علينا جميعا أن نحرص تماما في تناول مأكولاتنا، وأن ندقق النظر جيدا خصوصا هذه الأيام فيما نأكل، خاصة من اللحوم الجاهزة والكفتة وغير ذلك من اللحوم.
تمام.
لأنه بالفعل واضح أن هناك تسرب قد حدث.
تمام. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى.
شكرا لك.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. نعود شيخنا الجليل لمسألة حوادث القتل.
نعم. أنا أقول لك الحبيب ملهم، القتل أول كبيرة ارتكبت على ظهر الأرض بين أول أخوين لآدم عليه السلام. وكأن ربنا جل وعلا يريد أن يبين لنا منذ البداية.
نعم.
خطر هذه الكبيرة.
الله أكبر. نعم.
هذه لفتة لابد أن ننتبه.
نعم.
عليها. ثم أود أن أقول بأن هذه الأحداث التي تفضلت بطرحها مجتمعة أو مجمعة بهذه الصورة، أنت طرحت السؤال لماذا برزت بهذه الصورة في هذه الأوقات. هذه كانت موجودة بالفعل،
كانت موجودة
بالفعل ومنتشرة في كل المجتمعات، لكن لماذا برزت الآن؟ بسبب الإعلام.
بسبب الإعلام.
نعم. هذا هو الشق الآخر الذي لم يكن موجودا.
نعم.
أصبحت هنالك الآن أكثر من صفحة للحوادث. وأكثر من فضائية تتتبع الأخبار المثيرة. فتسليط الضوء الإعلامي سواء كان هذا الإعلام مقروءا أو مكتوبا أو مرسوما أو مسموعا،
نعم،
هو الذي ضخم هذه الحوادث وهو الذي نقلها إلى المجتمعات أو إلى المتابعين المشاهدين بهذه الصورة التي يراها الناس مجتمعة فيشعرون بالهول والذهول. لكن أود أن أقول في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك من أتي به للمصطفى ليقيم عليه الحد من الزنا،
نعم،
وهناك من أتي به للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ليقيم عليه الحد من شرب الخمر، وهناك من وقع في القتل،
نعم.
فهذه الجرائم موجودة، لكن لكثرة وسائل الإعلام التي لم تكن متواجدة بهذه الصورة الواضحة القوية التي حولت العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا هذه التقنية المذهلة،
نعم،
في عالم الاتصالات بل وفي عالم المواصلات أيضا، هي التي قربت البعيد وحولت العالم إلى قرية صغيرة، ما يحدث هنالك يرى ويسمع هنا في التو واللحظة،
نعم.
هذه واحدة. ثم أود أن أقول أيضا بأن هذا الطرح الذي بينته الآن لا أريد أن أقلل به من خطر هذه الجرائم،
نعم،
فقط أبدا، وإنما أردت فقط ألا يتسرب شيء من اليأس،
نعم،
أو القنوط لقلوب أولادنا وقلوب بناتنا، حتى لا يتصور أحد أن مجتمع المسلمين في مصر وفي غيرها قد هلك وقد ضاع. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر،
صلى الله عليه وسلم،
كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم،
نعم،
والضم أبلغ وأشهر كما قال إمامنا النووي، فهو أهلكهم أي فهو أشد الناس هلاكا، فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك،
نعم. لكن شوية شيء.
لو أنا شخصت هذا الداء الذي تفضلت به،
نعم،
من باب التحذير ومن باب أنك تطرح الداء ليستل جرثومته الخبيثة العلماء بيد بيضاء تقية نقية، فعلى العين والرأس،
نعم،
ونعم هذا الطرح، فلا بد أن يفرق شبابنا بين هذا وذاك، فنحن لا نطرح هذا من باب التيئيس ومن باب التقنيط، وإنما نطرح هذا من باب دق الناقوس، من باب التحذير، من باب أن نحمل المسؤولية لكل مسلم في المجتمع، لأن المسؤولية مشتركة،
كل مسلم،
كل مسلم مسؤول،
مش فئة معينة
أبدا، الحكومة مسؤولة،
نعم،
الإعلام مسؤول، وزراء التعليم وواضعوا مناهج التعليم والتربية لأولادنا مسؤولون، القائمون على أمر المؤسسة الدينية في وزارة الأوقاف وفي الأزهر وفي مجمع البحوث وفي إدارة الوعظ وفي غيرها من إدارات العمل الديني،
نعم،
مسؤولون، الدعاة إلى الله مسؤولون، القائمون على الفضائيات مسؤولون، الوالد والوالدة والآباء والأمهات مسؤولون، الأندية الرياضية ووزراء الرياضة مسؤولون، فالمسؤولية مشتركة وتضامنية
مجتمعية،
ولا بد أن يدلو كل واحد في المجتمع بدلوه،
نعم،
للخروج من هذا المأزق الحرج. وإن أردت أن أبين في عجالة خطر كبيرة القتل لألفت النظر،
نعم،
فمن القرآن والسنة، لأنني، نعم، لا أجيد الطرح السياسي،
تمام،
وهذا له رجاله وله أهله، لكننا هنا نقول فقط قال الله قال رسوله،
صلى الله عليه
أود
وسلم.
أن أحذر فقط،
نعم،
من إخواننا الذين استرخصوا الحياة، أحذر من إخواننا الذين استرخصوا الحياة وإخواننا الذين استرخصوا الحياة، الذين ظنوا أن الدماء رخيصة وراح الواحد يفكر ويخطط للتخلص من إنسان ومن إنسانة لمرض في قلبه أو لأي سبب من الأسباب، بدافع الانتقام أو السرقة أو الاغتصاب، قد لا أجد دافعا آخر، يتجرأ ليسفك دما محرما لسبب من هذه الأسباب،
السرقة،
إما بدافع الانتقام، أن ينتقم لذاته أو لشرفه أو لكرامته أو،
نعم،
أن يثأر إلى غير ذلك بلا ضوابط، وإما بدافع السرقة بدافع المال، وإما بدافع الاغتصاب. تدبر معي،
نعم،
خطر القتل في القرآن والسنة سريعا، قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يا الله،
هات لي وعيد في القرآن كله كهذا الوعيد، والله لا أجد.
نعم.
والله لم أجد وعيدا في القرآن الكريم كله كهذا الوعيد.
ومن يقتل
مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
جهنم،
جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يا رب سلم. نعم.
وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه.
نعم.
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي سنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد وغيرها بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث بريدة والنسائي وكذلك: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
يا الله.
قتل
نعم.
المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.
نعم.
قد يتصور أحد كما أتعمد أن أكرر ذلك دائما أن هذه الحرمة لدماء المسلمين. لا والله، والله هذه الحرمة لدم أي إنسان على
نعم.
وجه الأرض.
نعم.
ما لم يكن كافرا محاربا، ما لم يكن محاربا، لأن من حاربنا نحاربه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. أما المعاهد، أما المستأمن، أما الذم، فهذا له حكم لا ينبغي أبدا أن نضيعه وأن نفرطه أو أن نستبيح به دمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزعي رضي الله عنه: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فأنا أحذر إخواننا وأخواتنا جميعا ممن يتجرؤون على سفك الدماء رخيصة بهذه الصورة التي تخلع القلب.
نعم.
يا أخي، هب أن حادثا واحدا فقط يقع، والله الذي لا إله غيره يكاد القلب أن ينخلع. ماذا يقول
نعم.
هذا القاتل لربه جل وعلا يوم القيامة إن جاء المقتول يجره جرا ليوقفه بين يدي الحق سبحانه، وهو يقول لربنا جل جلاله: يا رب سل هذا فيما قتلني. ماذا سيكون جواب القاتل؟ يقول ربه: قتل هذه المرأة من أجل أن يغتصبها، قتل هذه المرأة من أجل أن يسرق أسورة من ذهب في يدها، قتل هذه المرأة من أجل أن ينتقم لعرضه أو لكرامته لأنها تركته وراحت لتخطب أو لتنكح رجلا آخر. ما هذا السفة؟
نعم.
ما هذا السفة؟ وما هذا الخرق الذي حدث؟ يجب على كل رجل عاقل أن يعلم خطر القتل وخطر حرمة سفك الدماء.
تمام.
وأنه مسؤول بين يدي رب الأرض والسماء.
ربنا يكرمك شيخ محمد، يعني هذا التأصيل الجميل في البداية، ولكن أقول لحضرتك قد يقال الآن ممن يتابعنا يعني اليأس والقنوط، هو السؤال: لماذا تسرب اليأس إلى كثير من الناس؟ بس بعد الاتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ محمود، أهلا وسهلا.
السلام
أهلا
عليكم.
بيك، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك.
تفضل.
تفضل.
أنا عايز أتكلم مع الشيخ محمد حسان.
نعم تفضل، معنا على الهواء.
السلام عليكم شيخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقسم بالله العلي العظيم بحبك جدا جدا جدا.
حبك الذي احتني فيه.
والله العظيم، وحتى إني بعد ما الله من علي بتوبة ولله الحمد كتبت لك قصيدة.
ما شاء الله.
فأنا كنت كاتب أغاني وتحولت الحمد لله بفضل الله.
اللهم لك الحمد. الله.
فبتمنى منك تسمعها.
تفضل.
وتدعي لي الله يكرمك.
الله يثبتك على الحق.
يا إمام المشايخ ربي بارك فيك، بنور السن شامخ ربنا يحميك، قمر اطلع علينا تنصحنا توعينا، قمر اطلع علينا تنصحنا توعينا، وبالخير توصينا أمل الأمة عليك.
الله يبارك فيك أخي الحبيب. جزاك الله خيرا.
أقبل إيديك.
ربنا يسترنا. آخر الأخ الكريم بيتصل منين؟
من سوريا. من سوريا.
الله يحفظكم ويثبتنا وياكم على الحق.
الله يكرمك.
ويجمعنا وياكم في جنات النعيم.
أمين يا رب. الله.
وأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلم وأن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة.
أمين يا رب.
جزاك الله
شكرا
خيرا.
شكرا جزيلا أستاذ محمود. الأخت منى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك في الملهم.
أهلا بك الله يكرمك.
بديك يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
بالله عليك يا شيخ محمد تدعي لي، إن عندي امتحان ومحتاجة لدعواتك.
أسأل الله لك التوفيق والسداد.
وأنا عايز أقول بس حاجة عن موضوع العنف، إنه أذكر كل من قتل أسولك من الله ونفسه وقتل أخيه المسلم أن يتوب إلى الله قبل أن يأتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سديد. وأذكره أيضا بحديث الرجل الذي قتل 99 نفسه ما تاب الله عليه. فباب التوبة مفتوح باب التوبة مفتوح أمام كل عبد. فأرجو من كل من قتل نفسه أن يتوب إلى الله.
نعم.
وشكرا. وأود أن أقول للشيخ محمد بس أن أنا أبشره يعني بحلم أنا حلمت بيه أن حلمت بالشيخ محمد بيتكلم عن في قاعة كبيرة وفي ناس كتير حاضرين وبيتكلم عن رسول الله وطار يبكي وطار يضحك والمصور بيجيب وجهه على وجه القمر وهو بيتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في النهاية تعب من الحديث ومن البكاء وخرج ويعني خرج من القاعة وخرج أخويا وراء وقال له انتظرني حنقبلك الساعة 8. فأنا كنت يعني عايز أبشره بالرؤية دي.
ربنا يكرمك ويعز. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا. صلى الله عليه وسلم. لماذا تسرب اليأس إلى كثير من الناس؟
لقلة الإيمان.
قلة الإيمان.
يا أخي ليس الفقر أبدا سببا في أن أقتل. ليس الفقر سببا في أن يغتصب الرجل امرأة. ولكن قل ما شئت من جرائم ومن مصائب ومن بلاوي لا سبب لها إلا ضعف الإيمان بالله جل وعلا.
مانيش لاقي عمل يا شيخ محمد.
لا يمنع على الإطلاق الإنسان إذا لم يجد عملا حقق التقوى رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب. ما بقولوش يبقى درويش. إنما هو قاعد سهران طول الليل يا أستاذ ملهم أمام الأفلام الإباحية.
نعم.
أو على النواصي أو على الشوارع أو على الطرقات. لم يطرق باب الملك جل جلاله.
سبحانه.
لم يأخذ بالأسباب. يا أخي مش بالضرب أمدير يا أخي. ليس بالضرورة أن أبدأ عملي مديرا في شركة وأقعد على كرسي هزاز ولف شمال ويمين. إنما أنا قلت قبل ذلك يا أخي أنا لقيت شابا على الكورنيش.
نعم.
على الكورنيش. الشاب ده أنا قدر الله عز وجل أن أراقبه بالسيارة وأنا راكب في السيارة لدقائق معدودات في الزحام. وأعجبني جدا ووقفت باختصار شديد لابس جميل بكالوريوس تجارة معاه ترمس شاي وكباته بيبيع شاي. بقى فلان اسمك إيه اسم كذا بكالوريوس تجارة بترجع كل ليلة بكام قال بفضل الله برجع كل ليلة بحوالي 50 جنيه مكسب. بيبيع شاي. انت راجل بفضل الله كست الشاي بجنيه بتسيب له نص جنيه انا بسيب له ربع جنيه. المهم انه يبحث يبحث عن عمل. قال صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. والله انا ساكذب كل من يخبرني بغير ذلك على وجه الارض لانني اصدق حبيب قلبي المصطفى. يا اخي اسعى وخذ بالاسباب.
حق توكله.
حق توكله. ما هو حق التوكل؟
نعم.
الاخذ بالاسباب مع صدق اعتماد القلب على الله.
الله.
مش بالضروره الاقي العمل اللي يناسبني. انا رايت بعيني في اوروبا وامريكا اولادا لنا تخرجوا من كليات الطب.
نعم.
يغسلون الأطباق والصحون في بعض الفنادق. والله رأيت ذلك بعيني. لم يجد عملا فسافر. فأنا أقول لأي شاب من شبابنا ولأي أخ من إخواننا أنا كثير من أهل الفضل من رجال الأعمال والله يقسمون لي بالله أنهم لا يجدون عمالة.
سبحان الله.
والله لا يجدون عمالة لأن الشاب مش عاوز يشتغل عمالة يدوية.
مش عايز يبحث.
مش عاوز يبقى مدير.
عاوز
يقعد على مكتب. عاوز يبقى في مكتب مكيف. مش عاوز ينزل إلى مزرعة. مش عاوز ينزل إلى مصنع. فأنا أنصح شبابنا وأنصح أولادنا بدل ما يفضل طول الليل أمام الأفلام الإباحية التي تستثير غرائزه الهاجعة وشهواته. نعم. الكامنة.
قد يقول هذا الشاب شيخنا يعني أنا هقعد يعني فضلت 20 سنة أتعلم وفي الآخر أروح مزرعة أو أروح مصنع.
يعمل أي عمل يأكل منه الحلال الطيب إلى أن يهيئ الله عز وجل له العمل الذي يتناسب معه أو على الأقل يكون قريبا من طموحاته. لكن لا يجوز له البتة شرعا أن يتسول أو أن يمد يده أو أن يقتل من أجل أن يأكل أو أن يسرق من أجل أن يأكل. لأن الله تبارك وتعالى لن يسامحه ولن يغفر له إلا إذا تاب إليه جل وعلا وطلب العفو والمغفرة منه سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أبدا أن نتمسك بهذا المذهب الميكافيلي. مذهب الغاية تبرر الوسيلة. وإنما معتقدنا وديننا ومنهجنا أن المقاصد لها أحكام الوسائل.
نعم.
وأن الله أمرنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون.
الله
وقال جل وعلا هو الذي جعلكم الأرض ذلولا. خلي بال حضرتك
فامشوا
وبعدين
في مناكبها وكلوا.
كأن الأكل نتيجة حتمية
للبحث والسعي
أحسنت للمشي. هذه نتيجة ربانية.
سبحان الله. نعم.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا مذللة. نعم. فامشوا يلا ابحث اجتهد يا أخي. والله العظيم أنا لا أقول هذا من باب المدح الآن، والله العظيم أنا شخصيا أولادي حفظوا يا أخي. أنا قلعت جزر بعشر ساق.
نعم.
يا أخي ملخت رز شتلت رز، اشتغلت معلم جلاية، اشتغلت معلم نعامة. لا أستحي أن أقول هذا لشبابنا وأولادنا وأجلنا، لأن أجلنا ينظرون إلينا الآن على شاشة الفضائيات ويتصورون أننا ولدنا وفي يعني فمنا ملاعق من الذهب. لا يا إخواني. لا يا أولادي. ما عرفش حضرتك عارف التبن ولا ما تعرفوش؟
بالتأكيد.
انت كمان
بالتأكيد.
ما انت من البندر. ما تعرفش التبن؟
فلاح زيك يا استاذ.
اكوان من التبن. نعم. على شواطئ البحر كنت. نعم. تعبي الكيس. الكيس تنزل فيه واخ يقف كمان يعني فوق راسي.
صحيح.
والكيس ما يتملاش.
صحيح.
وبستة ساغ.
نعم.
بستة قروش يمكن ابني وابنك ما يعرفش الساغ يعني ايه.
نعم. نعم.
فانا عاوز اقول للشباب نشتغل. اتحرك يا اخي والله العظيم. يا الله قال جل وعلا
سبحانه:
فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
نعم.
فسنيسره لليسرى. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى.
سبحانه وتعالى الملك سبحانه.
وقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له
مخرجا
ويرزقه من حيث
لا يحتسب.
وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره
يسرى. نعم.
ذلك أمر الله أنزله إليكم.
نعم.
ذلك أمر الله، كأن حكم الله أنزله إليكم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
آيات كثيرة.
عاوزين نصدق ربنا
سبحانه وتعالى.
يعني نريد أن نصدق ربنا. واحد من الصالحين مسافر وبعدين رايح يتاجر، فمر على مكان كده خارب فلقى طائرا أعمى كسيحا. وبعدين الله الطائر ده في الخرابة هنا، من اللي بيأكله من اللي بيشربه؟
سبحانه.
وقاعد وراقب كده، ففجأة لقى طائر جاي وجايب له الطعام في فمه وعمال يطعمه كده. فالرجل قال له: تو ده الطريق أعمى وكسيح والرزق جاي له، أمال أنا طالع تاجر واتعب؟ لا روح.
نعم.
ورجع، فمر على إبراهيم بن آدم قال له: إيه خير؟ قال له: والله رأيت كذا وكذا وكذا. قال له: طب وإيه يعني؟ قال له: خلاص رجعت بائس، قلت إذا كان الله يرزق هذا الطائر الكسيح الأعمى أفينساني؟ فقال له إبراهيم بن آدم رحمه الله، وده إمام من أئمة الزهد.
نعم.
قال له: ولما رضيت أن تكون الطائر الكسيح الأعمى ولم تكن الطائر الذي يأتيه برزقه؟
الله. نعم.
ليه ما تبقاش انت اللي بتشتغل وانت اللي بتطعم الفقير وانت اللي بتحسن للمساكين؟ لكن المهم ان العمل ميسر.
نعم.
وارجو من شبابنا واحباب قلبي، انا بخطبهم كاب لهم.
نعم.
وكاخ كبير لهم، ابحث يا حبيبي في الله على اي عمل. مش بالضروره العمل يتناسب مع طموحاتك ولا مع قدراتك العقليه. انا عارف ان انت راجل مهندس مبدع، وعارف ان انت اطحنت زي ما انا اطحنت معاك في الدراسه كم سنه، لكن مش بالضروره تجد العمل المناسب الذي يتناسب مع شهادتك ولا مع قدراتك. انما ابحث عن اي عمل وكن على يقين انك ان صدقت الله صدقت.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم.
يبقى اول شيء شيخنا الجليل من مساله لماذا تسرب الياس الى كثير من الناس؟
لضعف الايمان.
ضعف الايمان.
نعم. لضعف الإيمان.
نعم.
الإيمان عنصر الأمان.
تمام.
الإيمان عنصر الأمان.
الإيمان عنصر الأمان.
نعم. وحصن الهدى والسعادة في الدنيا والآخرة.
بتقول لي الدليل مولانا؟
قال الله عز وجل:
نعم.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو
مؤمن
فلنحيينه
حياة طيبة. الله.
بس
الله. نعم.
سيدنا علي بيقول حياة طيبة، الحياة السعيدة. السعيدة. يا أخي أقسم بالله لو معك 100 مليار.
نعم.
لو معايا 100 مليار.
نعم.
وما فيش إيمان، والله العظيم ستتحول هذه المليارات إلى ضنك. وأنا مش عاوز أذكر أسماء اللي معاهم المليارات الآن.
راحوا
كثير
فين؟
منهم فين؟
نعم.
يشعرون بالضنك، يتمنون الآن أن لو قدموا مليارا. لا، لو قدموا 100 مليار. وكانوا بين الناس أحرارا، وكانوا بين الناس منفقين. ولطالما ذكر كثير من هؤلاء أن تصدق، أن أنفق، أن أخرج هذه الملايين التي تنفقها في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. أنسيت يا حبيبي أنك ستسأل عنها بين يدي الله؟ من أين جمعت هذه الملايين وفيما أنفقتها؟ هل تتصور أن هذه الملايين أنت حر تتصرف فيها كيف شئت؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الكعبة. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات. الآيات.
نعم.
فما أكثر الآيات. فأنا أنصح الآن يعني أحبابي بتحقيق الإيمان، وهم على يقين مطلق أن الإيمان مصدر السعادة والغنى والرزق، والرزق الحلال.
نعم. يعني
في الدنيا والآخرة.
مش المال ولا المنصب ولا الجاه ولا
أبداً.
الزوجة الحسناء
أبدا. تعرف كريستينا أونسيس؟
نعم.
كريستينا أونسيس.
نعم.
بنت الملياردير الشيخ أنسس ها تزوجت روسي وأمريكي وفرنسي ويوناني أربعة، ولما سئلت في آخر عرس كل قالت أبحث عن السعادة وفي الآخر لم تجد السعادة، بل وجدوها جثة مقتولة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. لم تجد السعادة. أنت عارف قارون اللي عجز العصبة من القوة على حمل مفاتيح الخزن ومع ذلك فخسفنا به وبدار الأرض. ها فرعون هامان فين فين أصحاب الأموال يا أخي؟ والله لا تشعر بالسعادة إلا إذا كنت مع الله. ممكن تسألني وأنا عارف أنك معاكس ومشاكس هتقول لي طب يا مولانا ألا تم الناس اللي في الغرب دولت لا تقول لي بقى لإسلام ولا تقول لي دين ولا تقول لي طاعة ومبسوطين آخر مبسطة في عز وفي سعادة؟ لا تمام. هذا وهم، هذا وهم
لهذه الدرجة،
هذا وهم.
نعم.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، سيتحول كل نعيم بين يديه إلى ضنك، ثم خذ ربما يعيش في سعادة حقيقية.
نعم.
ليقيم عليه رب البرية الحجة حتى لا يكون له عند الله شيء في الآخرة. قال الله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء.
فتحنا عليهم
ما فيش فانتقمنا
في الدنيا
منهم. في الدنيا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا
فإذا هم مبلسون بمعنى
يعني آيسون.
نعم.
لا يملكون شيئا من حطام الدنيا ولا يملكون شيئا مما يرفع معنوياتهم ومما يسعدهم في الدنيا.
نعم.
وقال جل وعلا أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال جل وعلا الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأنه مثوى لهم.
نعم.
بإضافة تلتة.
نعم.
يعني تصور لو أن رجلا بين أيدينا الآن يقول لك أنا جعان نفسي أكل، طب يا عم أمامك سفرة عيالها ما لذة وطب من الطعام والشراب.
تمام.
انسف ده كله خلص عليه. بس بعد ما تخلص الرجل اللي واقف مستنيك بالسيف هيقطع رقبتك، هيأكل؟
لا.
هيحس بلذة؟
لا.
لا في أكلة ولا في شربة؟ لا والله أبدا.
في خوف في رعب.
خلاص يتمتعون ويأكلون كما تأكل والنار
مثوى لهم.
يبقى ما قيمة هذا النعيم الذي نهايته النار؟ ملوش أي قيمة.
يبقى النعيم في الإيمان.
النعيم في الإيمان.
نعم.
والسعادة في الإيمان والرضا في الإيمان والطمأنينة في الإيمان والقناعة والرضا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنا في الدنيا.
نعم.
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
تمام. يبقى مسألة لماذا تسرب اليأس إلى كثير من الناس، يبقى أول شيء ضعف الإيمان.
نعم.
إيه تاني؟
في أسباب كثيرة أيضا، لأني لابد أن أسقط على الواقع وأن أنزل على أرض.
نعم.
الواقع لا أريد أن أحمل شبابنا وأولادنا المسؤولية كاملة.
تمام.
وإنما أقول كما ذكرت في أول لقاء الكل مسؤول. الحكومة. نعم. مسؤولة.
التكافل الاجتماعي.
الحكومة مسؤولة. ولاة الأمر مسؤولون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقال الإمام راع ومسؤول عن رعيته. كيف وقد خاف عمر بن الخطاب على بغلة، على بغلة
رضي الله عنه
تتعثر في طريقها في بلاد الشام وهو هنالك في المدينة النبوية، كيف لا يشعر ولاة الأمور بشبابنا وأولادنا ممن لا يجدون بالفعل أعمالا؟ هذه واحدة. ثم أين رجال الأعمال؟
نعم.
أين أصحاب الأموال الذين ينفقون الملايين الملايين في غير ما أراد الله وفي غير ما شرع الله؟ أقسم بالله سيسألون من أين اكتسبوا وفيما أنفقوا.
سبحان الله.
لماذا كل هذه الأموال الطائلة خارج أمتنا خارج بلادنا؟ ليه كل واحد ينهب لمليارين ولا 10 مليار ولا 15 يزور جواز سفر ويطلع على برا؟
هقول لحضرتك دور رجال الأعمال أين هم من الواقع ومن مشاكل المجتمع. هستأذن حضرتك ونستأذن مشاهدينا الكرام في تقرير نشوفه مع بعض ونرجع في دور رجال الأعمال. تمام. طب على ما يجهز نرجع تاني شيخنا الجليل في دور رجال الأعمال.
أنا فقط أود أن أذكر وأقول من باب الأمانة، هناك من إخواننا من رجال الأعمال ومن أهل الأموال من هم والله الذي لا إله غيره، من يسيرون على درب عبد الرحمن بن عوف.
نعم.
من يسيرون على درب عبد الرحمن بن عوف وعلى طريق عثمان بن عفان. نعم. أحييهم وأشد على إيديهم وأدعو الله عز وجل والله لهم في جوف الليل أن يزيدهم من فضله وأن.
نعم.
يزيدهم عطاء، لأنه نعم المال الصالح للعبد الصالح. إذا وجد المال في يد رجل أعمال مؤمن تقي نقي يحرص على أن يجمع من الحلال ويبتعد عن الربا ويبتعد عن أكل أموال الناس بالباطل ويؤدي حق الله تبارك وتعالى فيخرج زكاة المال في ماله كله فضلا عن الصدقات، وأنا أعلم كثيرا من هؤلاء الأخيار، فجزاه الله خيرا وأقول له أبشر ثم أبشر ثم أبشر، لكنني أعيب على صنف آخر.
نعم.
ينفق أمواله في الحرام، ينفق أمواله على النساء في الحرام بالملايين، وينفق على المعاصي الملايين. هؤلاء سيسألون بين يدي رب العالمين: أخي لو أخرج كل غني في أمتنا زكاة ماله، ما بتكلمش عن الصدقة،
زكاة ماله،
الزكاة فقط اللي ما بيتجبش بها على فقير، إنما هي حق للفقير عنده. لو أخرج كل غني في أمتنا زكاة ماله للفقراء أو حق الله عنده في ماله، ما وجدت بين ظهراني المسلمين فقيرا واحدا.
الله أكبر.
كما قال علي رضي الله عنه. لأن الله عدل، الله عدل
سبحانه وتعالى،
هو أعطاك المال وأعطاني العلم، وأعطاني العلم وأعطى هذا الصحة، وأعطاني الولد وأعطى هذا البنت، وأعطى ذا البنت ومعطى هذه الله عدل.
نعم سبحانه وتعالى،
الله عدل
سبحانه وتعالى.
ومن رحمة الله أن قسم بين الناس المعايش. مصر لو كل الناس معاهم فلوس مش هتلاقي سباك ولا تلاقي كهربائي ولا تلاقي واحد بيشلك القمامة. هذا رب العزة الذي يدبر نظام الكون وأمر الكون حكيم. أنا أنسب لنفس الحكمة وأنفيها عن الخالق جل وعلا في صنعي وخلقي وعطائي. الشاهد أخي الحبيب أنني أنصح رجال الأعمال أن يوظفوا هذا المال في بلادنا، في بلدنا، في مصرنا، في أمتنا، وما أكثر بلاد المسلمين التي تحتاج إلى أموال. يا أخي السودان ثلة العالم، لو أنفق عشر معشار أموالنا في بنوك أوروبا وأمريكا لاستصلاح أراضي السودان لكفت هذه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى أن تطعم، لا أقول الأمة بل تطعم العالم.
هل نقول شيخنا الأمة تحتاج إلى تربية من جديد؟
أتفق معك.
نعم
أتفق معك في أنني ابتداء أول من يحتاج إلى تربية.
نعم.
والأمة كلها تحتاج إلى أن تتربى من جديد على المنهج الرباني والنبوي.
نعم.
لأن الأمة طيلة السنوات الماضية كانت تتربى إلا من رحم الله على منهج غربي دخيل يصطدم اصطداما مباشرا مع منهجنا الرباني الأصيل.
نعم.
مع قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وها أنت ترى أن الأمة بعد هذه السنوات يعني رأى واضع مناهجها ورأى يعني قائد مسيرتها أنهم ابتعدوا كثيرا وما زرعوا إلا شوكا، وأنهم يحتاجون الآن بالفعل إلى عودة كاملة إلى النبعين الصافيين والمصدرين الكريمين، إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ممكن نقول برضو عدم الأخذ بالأسباب،
ذكرنا ذلك.
نعم.
أن التوكل الحقيقي هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب.
نعم.
يعني الأمة الآن الأمة تتسول. الأمة الآن لازالت تنتظر معونة من الشرق ومعونة من الغرب، بل والأدهى والأمر أنها لازالت تنتظر سلاحها من يد عدوها. وأمة تنتظر سلاحها من يد عدوها الذي أمرت أن تستعد له أمة محكوم عليه بالهزيمة، محكوم عليه بالفشل. فضلا عن أن الأمة الآن تستورد أقل قطعة غيار لدراجة مش لسيارة. يعني الغطرة اللي أنا لبسها لأنها تلاقي مكتوب عليها وراء كده ميد إن تشاينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه مأساة كبيرة. الأمة تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والكيميائي والذري وإلى غير ذلك. بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة تهدي الحيارة والتائهين ممن أحرقهم لفح هجرة القاتل وراقهم طول مشي في التيه والظلام. فالأمة الآن مطلوب أن تأخذ بأسباب التفوق والإبداع والنجاح. ولذلك أنا أتألم غاية الألم حينما أرى طالبا من طلابنا المسلمين الملتزمين المتدينين طلع لي بمادتين آخر السنة وطلع لي بمقبول. ليه ما تطلعش بامتياز؟ ليه ما تحصلش امتياز؟ ليه ما تفكرش تبقى أستاذ في الجامعة؟ ليه ما تفكرش تبقى مبدع؟ لماذا لا تفكر في أن تكون مبدعا منتجا عطاء لأمتك؟ لأن الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذه العقول المبدعة المفكرة النيرة. فما أحوجنا إلى أن نعود إلى هذا المنهج الرباني.
نعم.
والنبوي، إلى منهج القرآن وإلى منهج السنة وإلى منهج السلف الصالح الذين كانوا غاية في الإبداع وغاية في الإنتاج وغاية في العطاء وغاية في الانتصارات، قدموا للدنيا في أقل من 50 سنة حضارة لازالت الدنيا تتغنى بها.
سبحان الله. نعم ربنا يكرمك شيخنا الجليل. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أستاذ محمود أهلا وسهلا.
ازي حضرتك يا زميلي؟
اهلا بيك. الله يكرمك،
ربنا يرفع قدرك.
اللهم امين يا رب.
ممكن اتقدم للشيخ؟
اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا،
ربنا يرفع قدرك حبيبي. والله
امين يا رب.
ربنا يرفع قدرك يا سيدنا يا مولانا، مش عارف والله اقول ايه.
اعزك الله.
اسال الله عز وجل ان يجملك بالعلم ويزينك بالحلم.
امين يا رب.
ودعنا سيدنا
الله يسترك ويثبتنا وياك على الحق.
انا كان لي مشاركه سيدنا. يعني ممكن تلميذ؟
اتفضل. الله يرفع
قدرك. ربنا يبارك فيك يا سيدنا. الا وهي اللي قتل ده سيدنا، او اللي عمل معاصي ده، او الفساد اللي حصل ده، يعني لخص في ايه: وما قدر الله حق قدره.
الله يفتح عليك.
نعم.
وحاجة تانية يا شيخنا يعني سبحان الله اتعلمتها ما لقيتهاش في أي علم تاني والله يا سيدنا، ألا وهي علم العقيدة في أسماء الله الحسنى، دعاء المسألة ودعاء العبادة. إن لو هو فعلا عرف معنى اسم القوي مش هيقتل أبدا يا سيدنا،
سبحانه
مش هيقتل أبدا يا سيدنا، لو عرف معنى اسم القوي ودعاه ودعا الله عز وجل بها دعاء مسألة ثم حققه في دعاء العبادة. فأرجو من حضرتك التعليق على هذا.
جميل.
وربنا يجزيك خير ودعواتك تاني يا سيدنا، ربنا يبارك فيك.
ثبتنا وإياك.
شكرا جزيلا أستاذ محمود، بارك الله فيك. أم رقية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. نعم.
شيخ محمد.
أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ محمد برضو موضوع الحلقة يعني أهم حاجة الإحسان الظن بالله، يعني اللي دايما اللي يحسن ظن بالله عمره ما هنشوف أي حاجة شين قدامه.
نعم.
لأن الواحد لو الموقف اللي حصل شين بص للجانب الكويس وإن ربنا هيعوض كتير. يعني لو واحد بص في الفقر وقلة الشغل ممكن ربنا عينك في المستقبل حاجة أحسن من كده.
نعم.
وأسألك الدعاء يا شيخ.
الله يسترك.
شكرا جزيلا.
الله جميل.
شكرا بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعود شيخنا الجليل يعني نتكلم عن مسألة تسرب اليأس إلى كثير من الناس، والأخت رقية بتتكلم على مثلا إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. حضرتك دايما يعني حينما تتكلم عن مثلا إحسان الظن بالله وسوء الظن بالله تبارك وتعالى، حينما تقول كثير من المسلمين الآن قد أساءوا الظن بالله،
نعم.
يقول أحدهم فين ربنا، فين النصرة،
نعم.
فين التمكين،
صحيح.
أين الاستخلاف.
صحيح.
أنا برضو حضرتك عايز تركز على هذه النقطة.
هو بترجع إلى القضية الأولى ألا وهي ضعف الإيمان.
نعم.
ضعف الإيمان بالله ينتج عنه سوء الظن، ينتج عنه اليأس، ينتج عنه القنوط، ينتج عنه الجشع والطمع والحرص. يعني هي قضية محورية، هي قضية محورية. ولذلك لا تعجب إن قلت لك القرآن الكريم كله من أول فاتحة للناس في هذه القضية، في قضية الإيمان بالله.
سبحان الله.
لأن الإيمان بالله كما قلت لك مصدر الأمان ومصدر الرزق ومصدر السعادة ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. شايف الإيمان بيعمل إيه؟
نعم سبحان الله.
ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اجري شمال ويمين مش هتحصل إلا ما قدر الله لك. فأنا بقول يعني القضية مشتركة أن يجدد إيمان الرجل المصليش ده الذي لا يعرف ربه والذي لم يذق طعم الإيمان ولم يذق طعم التقوى ولم يذق طعم حسن الظن بالله ولم يعلم أسماء الله العظيمة الحسنى، لم يقف على اسم القوي، لم يقف على اسم الرزاق، لم يقف على اسم الغني، لم يقف على اسم الرقيب. والله الذي لا إله غيره لو علم أن الله عز وجل هو الرقيب وهو القوي ما فكر في أن يتسلل ليقتل امرأة أو ليقتل رجلا. لو علم أن الله هو الغني ما فكر في أن يسرق امرأة أو رجلا. ففعلا التعبد لله بأسماء الحسنى وصفات الله كل هذا يندرج في قضية الإيمان.
نعم.
في قضية الإيمان.
ولا يقع شيء في الكون إلا تحت سمعه وبصره.
نعم. وحتى هذا الرجل الذي من الله عليه بالمال وجشع وطمع ولم يوظف هذا المال ولم يوظف شبابنا ولم يفتح مصانع أيضا بسبب ضعف الإيمان. فهي قضية محورية البعد عن منهج الله. ولذلك أنا أقول إن أردت أيضا العلاج لكل أدواء المجتمع ولكل مشاكل ومصائب المجتمع أنا هقول لك الدواء في آية واحدة.
نعم.
في آية واحدة.
نعم.
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
الله. لعلكم تتقون.
القصاص.
نعم.
يا أخي والله العظيم كل هذه المصائب بسبب البعد عن منهج الله. لو أن القاتل يعلم يقينا أنه سيقتل لفكر ألف مرة
ما فعل ذلك
قبل أن يخطو على طريق القتل مرة. لو فكر السارق الذي سيقطع يد امرأة من أجل أن يسرق بعض ذهبها لو فكر أن يده ستقطع كما قال ربنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم.
نعم.
والله لفكر ألف مرة قبل أن يخطو على طريق السرقة مرة. إنما يطلع بقى بعض المتفزلكين والمتحزلقين يقول لك دي رجعية وده تخلف وانتوا لسه في عصر الفضائيات وفي عصر الذرة لسه بتقولوا قطع اليد. أنا أقول لهؤلاء الأفاضل راجعوا بتجرد وإنصاف نتائج قطع يد السارق ونتائج العقوبة بالسجن لعشرات الأعوام. لتعلموا أنه وحده هو الذي
سبحانه.
خلق وهو يعلم من خلق
سبحانه.
وهو اللطيف الخبير
سبحانه وتعالى.
كم قطعت كم يد قطعت في عهد المصطفى، وكم مسجون الآن في السجون والمعتقلات بسبب السرقة أو بسبب القتل، وكم محكمة أمام إخواننا القضاة. في يعني لو ذهبت إلى أي محكمة لوجدت آلاف البشر.
صحيح صحيح،
ولا حول ولا قوة. بسبب ماذا؟ والله يا أخي
البعد
بسبب
عن
البعد
الله.
عن منهج الله.
ولذلك شيخنا الجليل علمتنا أن سفيان الثوري حينما جاءه رجل وقال له يا سفيان إني أشكو مرض البعد عن الله، فقال له عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ثم ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه بماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض الورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. كيف نعيد الأمل إلى المسلمين؟
الأمل في الله لا ينقطع.
نعم.
وأنا قلبي مليء بالأمل في الله ثم مليء بالأمل في المسلمين وفي الأمة. هذه الأمة يا أخي الحبيب ما ماتت أبدا.
نعم.
ولن تموت
بإذن الله،
ولن تموت بموعوده جل جلاله، لأنه الذي وعد بذلك. لأنه سبحانه وتعالى شرفها بحمل الرسالة الخاتمة.
نعم.
أو الخاتمة لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض من عليها. مرضت الأمة نعم، نامت الأمة نعم، ماتت الأمة لا، ولن تموت بموعود الله جل علاه، لأن الله سبحانه وتعالى قد شرفها. ولا يجوز لأي أحد، لا لي ولا لأي بشر، أن يجرد الأمة من خيريتها أو أن يجرد المجتمع المسلم من خيريته. اسمع مني هذه العبارة.
نعم.
وهي عبارة دقيقة جدا.
نعم.
أنا أقول لك مبشرا، المجتمع المسلم يحمل مناعة ذاتية في ذاته، يلفظ الخبث في ذاته وبذاته. قد يبرز الخبث.
نعم.
وقد يعيش في الجسد المسلم مدة كما يعيش الفيروس، لكن بفضل الله جل وعلا ما يحمله المجتمع المسلم من مناعة ذاتية بالإيمان بالله وبالاتباع لرسول الله وبالسماع لأهل العلم وبالصلاة وبالقرآن وبالذكر وبالتوبة بعد المعصية والأوبة بعد الزلة، كل هذه بفضل الله تبارك وتعالى يحفظ الله بها المجتمع المسلم. قد يصاب المجتمع بالمرض وبالخلل، وقد تقع في مثل هذه الأحداث كما وقعت في المجتمع المسلم في زمن المصطفى
صلى الله عليه وسلم
ومع ذلك ما مات.
مع كل هذه الظواهر شيخنا الجليل،
أنا لم أقنط قط.
نعم.
ولن أقنط أبدا بإذن الله. وما ولن آيس أبدا من رحمة الله ولا من إخواننا وأخواتنا، لكن أنا أقول لك الأمر يحتاج بفضل الله فقط في نقاط سريعة إلى دور من وسائل الإعلام. فالإعلام عليه أمانة.
نعم.
وهذه نقاط يجب أن تناقش بعد ذلك حتى مع ضيوفك.
نعم.
لابد أن نطرح دور الإعلام في مناقشة وفي حل هذه القضية.
نعم.
قضايا العنف في المجتمع، لأن الإعلام اسمح لي أن أقول وسمحني.
نعم.
ونحن الآن في الإعلام.
نعم.
معول هد وسبب رئيس من أسباب هذه المشاكل
لهذه الدرجة. لماذا؟
الأفلام التي تعلم العنف، ولو تابعت في يعني بالأمس القريب فقط أول امرأة إيرانية ترتكب جريمة القتل تقتل 8، أول امرأة في إيران. لو سمعت المرأة لتعجبت، قالت بأنها تعلمت كل جرائم القتل من المخرج فلان ومن الكاتبة الفلانية. فهذه الأفلام التي تعلم أولادنا العنف وتعلم أولادنا التخطيط للجريمة، والتي تحدث انفصاما في شخصية الناس، شخصية الأطفال، حين يرى الطفل الذي لا يعي ولا يدرك مثلا ممثلا الممثلة الفلانية يقوم بدور المجرم القاتل اللص، وفي فيلم آخر ربما لو قلب على قناة أخرى لوجده يمسك المسبحة مثلا ويصلي
التناقض.
يعني يظهر خشوعا كخشوع عثمان بن عفان رضي الله. هذا الولد يصاب بشيء من الخلل.
نعم.
يصاب بشيء من التناقض. فأنا أقول الإعلام، أنا أقولها لله، الإعلام معول هدم في الأمة.
نعم.
والله أقولها بملء فمي وبكل ثقة، الإعلام معول هدم في الأمة. إلا من رحم الله. يا أخي ما قيمة أن تقدم فضائية، تقدم الكليبات الفاضحة التي تستثير الغرائز الهجعة والشهوات الكامنة؟ هنخادع ربنا سبحانه وتعالى؟
ما الحل إذن؟
يبقى الإعلام له دور. هذا يحتاج إلى نقاش.
تمام.
ما دور الإعلام ودور القائمين على الإعلام؟
نعم.
دور الأندية الرياضية، دور المؤسسات الدينية، دور المناهج التربوية التعليمية، دور الأسرة. لأن غياب الأسرة هذا يحتاج إلى لقاء مستقل.
دور الأسرة شيخنا الجليل، يعني سبحان الله الوقت يعني يمر سريعا، وأنا أعلم أن حضرتك مسافر الأسبوع القادم، فاحنا بنستاذ حضرتك يعني يكون حلقه في دور الاسره فقط
باذن الله
تبارك وتعالى. طيب يبقى دور الاعلام، دور الانديه، دور المؤسسه الدينيه، دور الاسره
ودور المناهج التربويه التعليميه،
نعم،
ودور الاسره. ثم بعد ذلك ياتي دور الشارع.
الشارع
له دور.
كيف؟
هذا يحتاج الى تفصيل.
سبحان
لا يمكن
الله.
ابدا في دقيقه او دقيقتين.
فهذه
ادوار، ولذلك انا قلت المسؤوليه جماعيه. فلا ينبغي ان نحاكم المرتكب الجريمة وأن نسلط عليه الضوء وأن نغض الطرف عن الأسباب الحقيقية التي صحيح. أوصلته إلى هذه الجريمة. ثم لا ينبغي أبدا أن نحمل شبابنا الذي لا يجد عملا المسؤولية كاملة وحده. ويجب في الوقت ذاته أن يقوم كل مسلم يخشى الله ويتقي الله عز وجل بدوره الذي يرضي به ربه سبحانه وتعالى، حتى ولو كان هذا الدور قليلا. وعلينا بعد ذلك أن ندع النتائج لله دون أن نيأس ودون أن نقنط في هذه حالات فردية. لا ينبغي أن تقدم بهذه الصورة التي قد تصيب الآخرين.
في النهاية شيخنا الجليل، لا تقنطوا من فرج الله.
نعم، لا تقنطوا من رحمة الله.
نعم،
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا أنصح من ارتكب كبيرة القتل أو ارتكب السرقة أو اغتصب، أنصح كل مذنب مهما كانت درجة كبيرته ودرجة جرمه أن يتوب إلى الله، وأن يعلم أن الباب مفتوح، وأن الله جل جلاله يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي علينا نحن المذنبين من أمثاله.
نعم،
فعلى الجميع أن يرجع إلى الله وألا يقنط وألا ييأس، وعلى المجتمع أيضا أن يكون معاونا لمن رجع من هؤلاء ولمن تاب، وألا ينظر إليه نظرة دون، وألا ينظر إليه نظرة ازدراء واحتقار، وإنما فليأذن له المجتمع ليذوب في المجتمع مرة أخرى وليكون عاملا منتجا فعالا في المجتمع.
نعم،
حتى لا يصاب بمرض جديد، بمرض الانطواء والبعد والتفكير في الجريمة مرة أخرى.
نعم،
الموضوع ذو شجون وطويل،
وأسأل
الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وجميع بلاد
آمين
المسلمين.
يا آمين يا رب، اللهم آمين. يعني إذن هذا الموضوع يعني كبير سبحان الله تبارك وتعالى، والأسئلة فيه كثيرة، ولكن يعني على وعد بلقاء إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. يعني موضوع مسألة العنف، مشاكل وحلول، تكلمنا عن بعض الظواهر الموجودة الآن في المجتمع، ولكن شيخنا وضح لنا أن الأمل بإذن الله تبارك وتعالى سيظل بإذن الله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيضا نقول: إذا أويت إلى فراشك فانظر إلى أين يبيت قلبك، وإذا قمت من فراشك فانظر إلى أين يطير قلبك، فالقلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. مشاهدين الكرام، باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الشيخ محمد حسان، شكرا جزيلا.
الله يستر،
بارك الله فيك أستاذ مجانين. أيضا الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد الله مترجم الإشارة لإخواننا وأحبابنا الصم والبكم. مشاهدين الكرام، في النهاية نقول: تذكر دائما، عش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عش بالإيمان، عش بالأمل، عش بالحب، عش بالتفاؤل، وقدر قيمة الحياة. مشاهدين الكرام، كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، أحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا.